نعم وسيدنا إبراهيم أبو الأضيافة عليه صلوات الله وتسليماته مع نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين، حتى وقف عليه يوم مشرك مجوسي فإذا يستضيفه قال تتغدى عندنا تسلم تؤمن بالله؟ قال له تعطينا غدا؟ ما بيت راح. فأوحى الله إليه يا إبراهيم عبدي استضافك لتغدي يوم فأبي. قال يا رب قلت له يسلم فأبى. قال هو كافر بي ومن يوم خلقته وأنا أرزقه ما قطعت عليه غدا ولا عشاء في يوم، وإنت يوم واحد استضافه. قال أستغفرك وأتوب إليك، أذهب وأبحث عنه. راح يدور في السوق سيدنا الخليل وين فلان وين فلان وين فلان، لما جاء عليه قال تعال تعال. قال أنا قد جيت عندك ورددتنا. قال عتبني ربي فيك. قال إيش؟ قال هذا ربك الذي أنا أشرك به وأكفر به ويعاتبك فيه. أول أسلم أول تعالى أسلم أسلم آمن بالله وبرسله وجاء يومين. قال عاتبك ربي فيه وأنا كافر به وأنا مشرك لا إله إلا هو. وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بالضيفان يقدم لهم ما وجد، وكان يقدم ويباشر بيده عليه الصلاة والسلام، يباشر بيده عليه الصلاة والسلام يقدم لهم الطعام ويرفع منهم ويقوم هكذا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. نعم حتى كان عنده جماعة من الرجال في يوم السيدة عائشة في بيتها، ولكن أرسلت أم سلمة صحفة فيها طعام واستلمتها السيدة عائشة عند الباب وقالت الحين جاء لها خاطر البشرية والنفس، تقول الحين يومي والنبي عندي وضيوفه وتجيب هي من بيتها طعام، تبغى النبي يميل إليها ويحبها وتهيبها تصلح نفسها شاترة. شافت ولا طعام جاء من بيت ضرتها، إذا انشلتها رمتها في الأرض انكسرت الصحفة. التفت النبي حصل قال غارت أمكم، أمكم أم المؤمنين دي غار جاءت الغيرة حقها. قام عليه الصلاة والسلام بنفسه دخل إلى البيت جاب من الغرفة صحفة ثانية بدل هذه صحيح، جلى عند الطعام وغرفه بيده الشريفة وحوله إلى الصحفة ثانية. دخل قال كلوا كلوا غارت أمكم كلوا، وأكل مع الذين كانوا عنده جابوا. فلما فرغوا قال فين الصحفة المكسورة ذي اللي كسرتها؟ قال دخلوها في حقها المكان، شلوا الصحفة الصحيحة ودوها لا عند الثانية أم سلمة صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وإنك لعلى خلق ولا يصلح مشاكل ولا يجلس ويحل المسألة ويعطي كل واحد حقه، كسرتي خليها لي شيء شلي هذه. وقالوا هم بعدين الفقهاء بحثوا كيف هذا، قالوا إن ما كانت أملاكم الأواني هذه كانت ملكه هي اللي هنا واللي هنا كانت حقه بدل الصحيح بدل أن عاتب أدب هذه لأنها تبعت غضبها وهواها وقصد قال. فالتقين بعد وفاته فتذاكرن فبكين وقلن كان يحصل بيننا ما يحصل بين الضرائب وضرات الرجل الواحد، فتسامحن وتباكين وتسامحن كثير كلهن حسبهن أمومة المؤمنين. وهكذا شوف كيف الآداب. وكم تربوا على ذا في بيته صلى الله عليه وسلم، كم تعلموا إقراء الضيوف حتى صغارهم والفرح بالضيوف وبمن يادي، كم شهدوا دول الصغار اللي تربوا في بيته هذه بناته وأولادهم اللي تربوا تعلموا من 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 بيته صلى الله عليه وسلم معاني الكرم والسخاء. فكانت لهم شؤون أمامة بنت العاص هذا بالربيع كانت آية في السخاء وفي الكرم وفي العطاء، تربت في البيت الكريم. ولما توفي جدها انتقلت إلى فاطمة وأبوها العاص بن الربيع توفي ورجعت إلى بيت فاطمة تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وبقيت على ثباتها وكان آية في الكرم. ثانيات اللي تربين في بيته دي سيدة فاطمة ابنته وأخواتها قبله كان لهن أيادي في معنى البر، وربين بناتهن وأولادهن على مثل ذلك فكانوا آية في الكرم. لما كبرت أم كلثوم وطلبها سيدنا عمر جاء إلى عند سيدنا علي طلب أم كلثوم قال له أنت تعلم أن قد حبست بناتي على أولاد أخي جعفر قالوا ولكني والله يا علي أعددت لها من الإكرام والإحسان ما لم أرى أن أحد يعد لها، وما قصدي الزواج ولكني سمعت رسول الله يقول كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي وسهري، فأردت أن تكون لي مصاهرة معكم بيت النبوة. قال له سيدنا علي لا بأس، زوجتك إذا رضيت بذلك على كذا فسأرسلها إليك. فطوى ثوب وأعطاه إياه، قال اذهبي بهذا إلى أمير المؤمنين وقولي له هذا ما طلبت من أبي، فإن كان أعجبك أمسكته. فجاءت إلى عنده، استلم منها الثوب والتفت إليها، قال قولي له قد رضينا قد رضينا. فجاءت إلى عند أبيها وقالت أمير المؤمنين ما قلب الثوب اللي أرسلتني به إلا تشوف فيه، وقال لا رضينا قد رضينا. فقال لها يا بنية إنه طلبك وإني زوجتك. فكانت آيات آيات في إحسانها وإنفاقها وكرمها، حتى ليلة من الليالي خرج سيدنا عمر إلى رحبة في حوالي المدينة يدوره في ليالي عمده، إذا بخيمة من شعر منصوبة ما كانت بالأمس، تعجب فيها وقرب لما دنا منها يسمع أنين وسط الخيمة، فدنا متعمد، فإذا بحس ناس وسط الخيمة حس الرجل، قال السلام عليكم أخ العرب. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خرج إليه الرجل، من أنت؟ قال أنا رجل من البادية إنما جينا إلى هنا. قال ما جاء بك؟ قال رجاء أن نصيب من كرام أمير المؤمنين عمر، يقولوا إنه يعطي الناس، إنه يعطي كل الناس ونحن ذو حاجة، وجينا نقرب المدينة نصيب من عطائه. ويسمع الأنين ثاني مرة في الخيمة، قال ما هذا الأنين؟ قال مر يا أخ العرب في طريقك ولا تدخل ما لا حاجة بك. قال ذلك عليه سأمضي، لكن أخبرني ما هذا؟ قال زوجتي حضرتها الولادة فهي تئن من وجع الولادة. قال عندكم أحد من النساء يلي القيام معها؟ قال لا، الليلة وصلت أنا وإياها من البادية وما نعرف أحد ولا عندها أحد. أسرع سيدنا عمر رجع البيت، أم كلثوم هذا بنت سيدنا علي أصلها نايمة، أيقظ أم كلثوم قامت لبيك، قال يا ابنة الأكرمي هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت ما ذاك؟ قال امرأة غريبة من البادية وصلت إلى رحاب المدينة، هي في مكان هناك تتوجع من الولادة ليس لها أحد. قالت نعم أفعل ذلك إن أذنت لي. قال فإني أحب ذلك. قال فقومي خذي ما تحتاجه المرأة من دهن وخرق وغيرها خذيه. قامت وهيأته قال لها هاتي لنا حب، هاتي لنا سمن، هاتي لنا. جمع لها شلوا حملوا على رأسه، قال لها يخرج. خرجت وراه وهو حامل الحب والطعام وقدر قدر بيطبخ فيه وهي حاملة الدهن ورقة. ما شو وصل إلى عند الخيمة، قال لزوجته ادخلي سلم عليهم. خرج الرجل قال لزوجته ادخلي فلي المرأة. دخلت الطاهرة المصونة بأخلقها الكريم هي، وقامت تولى علاج المرأة وتوليدها. وسيدنا عمر جلس قال هاتوا، يقول للرجال هات لي حطب، حط القدر وحط الحب فيه ويحط الزيت يطبخ. قال قوم أشعل لي النار. قال أشعل له النار يطبخ. هذا نضج، وخرجت سيدة أم كلثوم قد سمعوا صياح المولود، قالت بشر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. هذا الأعرابي سمع يا أمير المؤمنين فتح عيونه دهل، إيش هذا؟ تقول يا أمير المؤمنين هل هذا اللي يطبخ لهم عمر هذا؟ وهذا هو أمير المؤمنين بنفسه في المكان حتى امتلأ مش يتأخر تأخر هيبة. قال له مكانك يا أخي العرب قرب قرب مكانك. فأخذ القدر وجابه وقال لها أطعمي صاحبتك المسكينة. فأخذت القدر تطعمها وردت لهم الباقي. قال قام سيدنا عمر قال تعال كل وأكل هو إياه. قال أنت جيت من سفر ومجهود. ورجع آخر الليل هو سيدتنا أم كلثوم. رجعوا إلى البيت قريرة العين أنها قامت بخدمة هذه الغريبة التي جاءت إلى البلاد. وهكذا أخلاق بيت النبوة تعلموا هكذا خدمة عباد الله ونفع عباد الله والقيام مع عباد الله. وقد قال الله لمربيهم ومن به نالوا الشرف الأفخر وإنك لعلى خلق عظيم. فحازوا هذا وهكذا كانوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى حتى ولدت ابن وتوفي صغير وهي توفيت معه كذلك. اقرأ بعده.
في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه. اللباس من حاجات النفس وضروراتها لدفع الحر والبرد، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع، وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشهوات. فهكذا في اللباس تتفنن فيه ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب مختلفة. فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم. قيل لبعض الصوفية ثوبك ممزق، قال ولكنه من وجه حلال. وقيل له وهو وسخ، قال ولكنه طاهر. فنظر الصادق في ثوبه أن يكون من وجه حلال، لأنه ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نفلا ولا نافلة. ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. ومع على هذين النظرين فنظره في كونه يدفع الحر والبرد، لأنه ذلك مصلحة النفس. وبعد ذلك ما يدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر إلى الخلق. والصادق لا ينبغي أن يلبس الثوب إلا لله، وهو ستر العورة أو لنفسه لدفع الحر والبرد. حكي أن سفيان الثوري رضي الله عنه خرج ذات يوم عليه ثوب قد لبسه مقلوبا، فقيل له ولم يعلم بذلك، فهم أن يخلعه ويغيره، ثم تركه وقال حيث لبسته نويت أني ألبسه لله، والآن فما أغيره لنظر الخلق، فلا أنقض النية الأولى بهذه.
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال يراعون في اللباس العلم لا مجرد الطبع وشره النفس، فيحبون أن يكون حلال لباس حلال ثم يكون طاهر، وبعد أن يكون حلال وطاهر ما عليهم القصد يمنع الحر والبرد، مناسب لوقت الحر ووقت البرد بس خلاص، وما عدا هذا ما لهم فيه التفات. خرج يوم على ثوب مقلوب سيدنا سفيان الثوري، قالوا له شو ثوب حقك مقلوب يحتاج قلب، شط حصله مقلوب، هم أن يخلعه وغيره رجع. قالوا مالك؟ قال أنا قد لبسته لله، لبسته نويت أني ألبسه لله وقت اللباس، والآن بغيره من شانك ولا من شان نظركم أنتم، خليها كذا، قدوا بعدين مرة ثانية بخرجوا بردوا سوا. ما أغير نيتي الأولى. وما القصد أن الإنسان يتعمد يلبس ثوب مقلوب وإلا يلبس ثوب وسخ وإلا يلبس ثوب ممزق مشعق، ما هو هذا المقصود. المقصود تكون همته قصد وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبالي بعد ذلك إذا تيسر الأمر كذا أو كذا، ووقت ما يتيسر له إظهار نعمة الله، يظهر نعمة الله عليه بلا إقتار ولا تبذير، بلا إقتار ولا تبذير. وهكذا كان يذكروا لنا في البيت، قالوا كان بعض المرات يعني الوالد يجي واسمه في بعض الجباب حقه يجي في إما تمزيق يسير من وراه وإلا في شيء، يقولوا له الجبة حقه كذا، أقول إلا أنا ما أشوفها من وراء هذا، أنا ما أشوفها. ما تضر أنا غير مبالي. قال ذل يقول ذل وراء أنا ما أشوفها ما تضر هذا ولا يبالي بذلك. وهنو يحرص على نظافة الثياب ويحرص ولكن يلبس ما وجد وما ديسه ولا يبالي يكون أحيانا شعب. وكثير من الصالحين يحب أن يلبس ثوب مرقوع يرقع يكون فيه شعوب فيرقع من أجل التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قد كان يرقع ثوبه بيده عليه الصلاة والسلام وهكذا. قالوا له ثوبك مزق. قال لكنه من وجه حلال. قال خلوه. قرأ بعد.
وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هيأه الله تعالى لنفوسهم. وفي طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس، وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالتناسب هو التسوية. فمن التناسب أن يكون لباسهم مشاكل وطعامهم مشاكلا لكلامهم وكلامهم مشاكلا لمنامهم، لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم، والتشابه والتماثل في الأحوال يحكم به العلم. ومتصوفة هذا الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الهوى، وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح.
ما قال صوفية، قال متصوفة هذا الزمان، يعني منتسبين للتصوف. نعم.
وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب. قال أبو سليمان الداراني يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته في بطنه بخمسة دراهم. أنكر ذلك لعدم التناسب. فمن خشن ثوبه ينبغي أن يكون مأكوله من جنسه. وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على وجود انحراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين، إما في طرف الثوب لموضع نظر الخلق، وإما في طرف المأكول لفرط الشره. وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال. لبس أبو سليمان الداراني ثوبا غسيلا فقال له أحمد لو لبست ثوبا أجود من هذا. فقال ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب. فكان الفقراء يلبسون المرقع، وربما كانوا يأخذون الخرق من المزابل ويرقعون بها ثوبهم. وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح، وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه. فكما كانت رقاعهم من المزابل كانت لقمهم من الأبواب. كان أبو عبد الله الرفاعي سافر على الفقر والتوكل 30 سنة، وكان إذا أحضر للفقراء طعام لا يأكل معهم فيقال له في ذلك فيقول أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا آكل بحق المسكنة. ثم يخرج بين العشاءين لطلب الكسر من الأبواب. وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منه. وحكي أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن الحارث فقال لهم يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي فإنكم تعرفون به وتكرمون له. فسكتوا كلهم. فقام شاب من بينهم وقال الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له، والله لنظهرن هذا الزي حتى يكون الدين كله لله. فقال له بشر أحسنت يا غلام مثلك من يلبس المرقعة. فكان أحدهم يبقى زمانه لا يطوى له ثوب ولا يملك غير ثوبه الذي عليه.
حتى بعض أمراهم سعيد بن عامر لما ولاه سيدنا عمر بعض الأماكن كان يغيب عن الرعية يوم في شهر ما يظهر. ولما جاء شكوه لسيدنا عمر، قال ما كنت أحب أحد يعلم هذا، لكن قد شكونا إليك فلا بد أن أبين يا أمير المؤمنين ليس ما غير هذا الثوب، وإذا مر علي شهر يحتاج إلى تغسيل، فأنا أستر نفسي بسلقة البيت الحصير حق البيت وغسل الثوب، وما يليق أخرج في السلقة أخرج في الحصير للناس، فأبقى حتى يجف الثوب وأخرج إليهم بعدين آخر النهار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا قال روي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كرم وجهه لبس قميصا اشتراه بـ3 دراهم ثم قطع كمه من رؤوس أصابعه الله. روي عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: سيدنا علي يقول لسيدنا عمر: إن أردت أن تلقى صاحبيك فرقع قميصك واخصف نعلك وقصر أملك وكل دون الشبع. كان التناصح بينهم. يقول إيه: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. وحكي عن الجرير قال: كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف. سئل عن ذلك قال: قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب، رأيت ليلى في مير النايم كان يدخل الجنة، رأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة، أردت أن أجلس معهم، لو جماعة من الملائكة أخذوا بيدي وأقاموني، قالوا لي: هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس معهم. فانتبهت ونذرت نذرت ألا ألبس إلا ثوبا واحدا إلى أن ألقى الله عز وجل. قال له وقال بعض العارفين: رأيت كأن القيامة قامت ومنادي ينادي ليقوم ليدخل محمد بن واسع وقميص ومالك بن دينار الجنة. قال: فنظرت من يتقدم، تقدم محمد بن واسع، فسألت قيل كان له قميص ولمالك قميصان. فذا تقدم على ذا. لو حكي عن الجريري قال: كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده في هذا اللي قرانا، قال: مات أبو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذي كان عليه وكان عارية، فردوه إلى صاحبه. ليس ملكه. حكي لنا عن الشيخ حماد الدباس، شيخ شيخنا رحمه الله، من بقي زمان لا يلبس الثوب إلا مستاجر حتى لا يلبس على ملك نفسه شيء. قال أبو حفص الحداد: إذا رأيت ضوء الفقير في ثوبه فلا ترجو خيره. قيل: مات ابن الكرنبي كان أستاذ الجنيد وعليهم رقعته، قيل كان وزن فرد كم له ودخريصته 13 رطلا، دخريص القميص، فقد يكون جماعة من الصالحين على هذا الزي والتخشن جمع، وقد يكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس غير المرقع زي الفقراء، يكون نيتهم ذلك ستر الحال أو خوف عدم النهوض بواجب حق المرقعة. كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم ولو بيت فرش فيه الرمل، لعله كان ينام عليه بلا وطاء. كان قوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا، ينامون على التراب. كن لبس أبي حفص الناعم بعلم ونية يلقى الله تعالى بصحتها. وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم في ذلك فلا يعترض عليهم، غير أن لبس الخشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجتها. وقد ورد: من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة. أما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله، بصير بصفات نفسه، متفقد خفية شهوات النفس، يلقى الله بحسن النية في ذلك. وأما لبس الناعم عليه هذا كان وقت حضر. عسى لنا من كريم الوجه ربي نظر، عسى غياثه لنا مرة وكل البشر، مديت كفي عسى دعوة تصادف قبول. يا رب نسألك رضوانك وأن تجود علينا بعفوك وأما غفرانك وأن تربطنا بحبيبك وصفوتك من خلقك المصطفى محمد، أن ترزقنا حسن متابعته، أن تجعلنا من أنصاره أهل محبته ومودته. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا عرضة لغرور الفجار ولا الكفار ولا لسوقنا بشيء من اللقم ولا من الخرق ولا من المباني ولا من غيرها، لا تجعلها أسلحة يسوقون بها إلى قضاء أغراضهم فينا وفي هذه الأمة. اجعلنا محررين من الرق لغيرك، اجعلنا من الصادقين معك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، وارزقنا الاستقامة على المرضي لديك وسلوك المسلك الأحب إليك في كل ظاهر وباطن، حسن ومعنى ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم عليك.